بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤرخون لتاريخ الكويت أنه لما اجتمع الناس على أرض الكويت وجاءوا من هنا وهناك وعزموا على الاستقرار على هذه الأرض الطيبة بعدما كانت أرض ممر لا أرض مستقر، وكانت أسرة آل الصباح من جملة الأسر التي جاءت من الجزيرة العربية مهاجرة إلى أرض الكويت، يوم كانت ممرا لمن قصدها من أهل البادية أو من الصيادين أو من المارة أو غيرهم لما في الكويت من نبت وماء. فلما نظروا في أحوالهم فوجدوا أن آل الصباح يرأسهم الشيخ صباح بن جابر، وهو الآمر الناهي لهذه الأسرة، فعزموا على بيعته وتقديمه كأمير للبلاد والقاضي لجميع شؤونهم الداخلية والخارجية، وألا يصدر أحد عن أمره، وألا يبتعد أحد عن نهيه، وأن تكون الإمارة في هذه الأسرة. وكان سبب اختيار الشيخ صباح بن جابر رحمة الله تعالى عليه، قال المؤرخون، لما يحمله من صفات القيادة، كان موصوف بالحكمة، ولما استقر له الأمر وبايعه الناس واجتهد على أن تكون الكويت بلدا مميزا منذ الوهلة الأولى حتى أصبحت هذه الأرض الخالية من معالم البلد المقصود إلى بلد مذكور نافست آنذاك حتى جاراتها ذات الحضارات القديمة، فأصبحت الكويت ميناء مزدهر، وأصبحت مرفأ للسفن القادمة من بعض الدول القريبة أو البعيدة شيئا بسيطا، وكانت ميناء تجاري متواضع أثناء حكم الحكيم الأول الشيخ صباح بن جابر رحمة الله تعالى عليه. يقول الرحالة الدنماركي كارستين نيفور، والذي زار الكويت سنة 1765، فوصف الكويت على أنها بلدة سكانها 10,000 نسمة وفيها 800 مركب شراعي يعيشون في التجارة والصيد والغوص. أقول إن من صفات القائد الناجح الحكمة، وأخذنا هذه الصفة من أحد صناع القيادة الكويتية وهو الشيخ صباح الأول بن جابر رحمة الله تعالى عليه. الحكمة معناها المنع للإصلاح، وقيل أنها تمنع من الجهل، لأن أساس الحكمة هو العلم، والحكيم هو المتقن للأمور، والحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل. لقد مدح الله سبحانه وتعالى طائفة من عباده فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن الحكمة هي صفة عظيمة، لذلك الله عز وجل وصف نفسه بالحكيم، قال تعالى: والله عليم حكيم. يقول العلماء: أولا قرن الله عز وجل الحكمة بالعلم فقال: إنك أنت العليم الحكيم. اسمع يا قاصد القيادة، فالعلم أول طريق الحكمة. الأمر الثاني أن الله عز وجل قرنها بالعزة، قال تعالى: والله عزيز الحكيم، والحكمة توصل الإنسان للعز والعزة. الأمر الثالث إن الله عز وجل قرنها بالخبرة، قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. الخبرة بالشيء تعطي صاحبها الحكمة. كذلك في المثل يقولون: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. الأمر الرابع إن الله عز وجل قرنها بالعلو، قال تعالى: إنه علي حكيم. فصاحب الحكمة في علو دائم، والله عز وجل هو يعني عالي عن خلقه بأقواله وأفعاله وخلقه جل وعلا. والأمر الخامس إن الله عز وجل قرنها جل وعلا بالتوبة، وقال: وأن الله تواب حكيم. فمن أراد أن ينال الحكمة فعليه بالتوبة والرجوع إلى الله، وكذلك أن يتجاوز عن الآخرين. الأمر السادس، قال العلماء: إن الله عز وجل قرن الحكمة بالحمد، قال تعالى: تنزيل من لدن حكيم حميد. فإن من صفات الحكيم أنه محمود وممدوح. الأمر السابع، اقترنت الحكمة بالسعة، قال الله عز وجل: وكان الله واسعا حكيما. من صفات الحكيم أنه كريم يعطي ولا يمن. ولقد وصف الله عز وجل كتابه بالذكر الحكيم، ووصف السنة النبوية بالحكمة، قال تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة. وسمى الله عز وجل النبوة التي جعلها للأنبياء والرسل إنها حكمة، قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وسمى الله عز وجل الموعظة الحسنة والأخلاق الكريمة بأنها من الحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من الأصناف الجائز غبطتهم، يعني نقول يجوز أنك تحسدهم، بس حسد تتمنى أن يبقى الخير عندهم وأن يأتيك، هم من رزقوا الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتان، ومنهم قال: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال العلماء: من أبرز فوائد الحكمة الإصابة بالقول والعمل، العمل وفق الحق، فيها دلالة على المعرفة بالله، هي دليل على كمال العقل، صاحبها عالي ومكرم، وينفع الله عز وجل بصاحبها الآخرين، ويجعل الله عز وجل صاحبها هو سبب لمنع الشرور. ويكفي أن صاحب الحكمة تشبه بأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندما وصف المؤرخون الشيخ صباح الأول بأنه حكيم، من أجل ذلك الناس لجأت إليه بعد الله عز وجل، وأنه قد رشح لأن يكون هو القائد الأول لهذه الأرض الطيبة، نقول ما جاء ذلك من فراغ، إنما جاء من أجل هذه الصفات التي قد اتصف بها. فنقول لمن أراد أن يكون قائدا وأن يتعلم القيادة وأن يكتسب في نفسه شخصية القائد، نقول كن حكيما وتعلم الحكمة. طبعا كما قلت في مقدمة الكلام أن الحكمة إما أنه شيء فطري الله عز وجل جعله في نفسك، وإما أنك تجالس الحكماء فتسمع منهم وتتعلم منهم وتنظر إلى كلامهم وإلى تصرفاتهم وإلى قراراتهم وإلى طريقة يعني قيادتهم، عند ذلك تكتسب مثل هذه الصفة التي ستجعلك في النهاية إنسان قائد وناجح في قيادتك ومتميز في هذه القيادة. إذن القيادة التي جاءت لهذا الأمير وإلى هذا القائد إنما كان سببها الأول وكان دليلها الأول إنما هي الحكمة التي جعلته يتميز بين الناس، وجعلته يتميز في مجتمعه، جعلته يتميز في إقليمه، بل كانت آثار هذه الحكمة واضحة على الأرض التي قادها، من أرض لا شيء فيها يذكر إلى أن أصبحت أرض يسمع عنها ويتكلم عنها، حتى أصبحت بعد ذلك محل نظر الآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في قياداتنا، وأن يبارك الله لنا في أرضنا وفي شعبنا وفي أهلنا وفي أمتنا، وأسأل الله جل وعلا وفقنا إلى ما يحب ويرضى. ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع صناع القيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.